أسعة موقت مستمعين، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بصراحة. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اليوم الذي نخصصه لكل ما له علاقة بالإعلام والصحافة أيضا معنا الأستاذ أحمد دافيري، أستاذ التواصل والإعلام. مرحبا بك.
مرحبا خديجة،
أهلا في عدد جديد. ربما هذا النقاش لهذا اليوم يطغى عليه الطابع الفني بامتياز، لأننا سنناقش مع المستمعين موضوع الدخول الفني، محدداته أو محددات نجاح هذا الدخول الفني أو فشل هذا الدخول الفني. إذن نبدأ بتفكيك العنوان أستاذ دافيري.
نعم، عندما نتحدث عن الدخول الفني فنحن نعني بذلك البرامج المسطرة والاستعدادات التي سيقوم بها المسؤولون عن تدبير الشأن الفني من أجل طرح مشاريع جديدة خلال الموسم. فكما هو الحال بالنسبة مثلا للدخول المدرسي، هناك استعدادات على مستوى كل ما يتعلق بهذا المجال. فالفن نعني به بطبيعة الحال المسرح، السينما، الموسيقى، الغناء، الرقص، الفنون التشكيلية، هذه الممارسات الفنية الخاصة لها في كل بلد مؤسسات رسمية تكون مشرفة عليها وهي الوصية على تدبيرها. كذلك تكون هناك مجموعة من القطاعات الخاصة التي تشتغل في هذا المجال، والدخول مرتبط بفترة ما بعد العطلة الكبرى التي هي عطلة الصيف. إذن يعني يكون الممارسون في حالة يعني عطلة في لحظة استجمام، وبعد ذلك يكونوا مطالبين بأن يهيئوا للمتلقين وللجمهور العريض مجموعة من المشاريع والبرامج التي يمكن أن تغطي الموسم بكامله. وعادة ما ينطلق الموسم من شهر 9 من سبتمبر وينتهي في شهر 6 شهر يونيو. إذن هذه المرحلة كاملة بالتأكيد أنها تتطلب أن يكون هناك تصور واضح ورؤية شاملة لما يمكن أن نقدمه للجمهور انطلاقا من تقييم المواسم السابقة. وبطبيعة الحال سنحاول أن نناقش ما هي المحددات نجاح هذا الدخول حتى يمكن أن نجعل من المجال الفني مكونا أساسيا في نجاح باقي القطاعات في البلد ككل.
طيب، إذن كيف هو وضع المشهد الفني المغربي أو المغاربي مقارنة بالوضع العربي ككل؟
نعم، في الحقيقة يعني الجواب عن هذا السؤال يتطلب أن نتحدث نوعا ما عن التراكم الذي تم تحقيقه في هذا المجال انطلاقا من الخمسينيات، باعتبار أن منتصف الخمسينيات من القرن الماضي القرن العشرين كانت هي المرحلة التي أصبح فيها المغرب مطالبا بتهيئ مشروع فني متكامل بعد حصول المغرب على الاستقلال. إذن كانت هناك في البداية محاولات يعني خجولة على المستوى الموسيقى. استطاع المغرب أن يخرج من إطار الأغنية الشعبية المرتبطة بالجهات وبالأقاليم التي تعكس الهوية المغربية، مثلا الأغنية الجبلية، الأغنية الأمازيغية، الأغنية العيطة في مناطق يعني في البادية، وأن ينجز لونا جديدا عصريا يسمى الأغنية العصرية. هذه الأغنية العصرية استطاعت بطبيعة الحال أن تفرض ذاتها من خلال مجموعة من الأسماء التي تركت بصمة قوية في الريبرتوار الموسيقي المغربي في الأغنية المغربية، وتابعها الإعلام بشكل قوي، واستطاع بالتأكيد الإعلام أن يرفع من مستوى هذه الأغنية على مستوى التلقي. وعندما أتحدث عن الإعلام أتحدث عن الإذاعة وكذلك عن التلفزيون، وكذا الصحافة التي كانت في تلك المرحلة هي صحافة حزبية محضة ولم تكن صحافة مستقلة. إذن ساهم الإعلام في التعريف بهذا النوع من الأغنية التي تفاعل معها الجمهور المغربي، وكانت هناك مجموعة من الممارسات والأشكال الغنائية الجيدة التي فيما بعد استطاعت أن تنتشر كذلك حتى على مستوى شمال إفريقيا وبالضبط في الجزائر وفي تونس، ووصلت إلى غاية مصر مثلا. يمكن أن وأنت تعرفين كثيرا هذه الأمور نظرا لأنك كنت بالتأكيد يعني كنت أستمع لك جيدا في البرامج التي كنت يعني تنجزينها في رمضان حول الأغنية المغربية. هناك يعني أسماء كبيرة مثل مثلا عبد الوهاب الدكالي، كذلك
نعيمة سميح
الحياني، ثم ظهرت كذلك أشكال ممارسة فنية على المستوى المسرح. ظهرت أسماء رائدة في المغرب، الطيب الصديقي، الطيب محمد سعيد عفيفي، كل هذه الأسماء كذلك استطاعت أن تعطي للممارسة الفنية المسرحية المغربية قيمة وألقا
وأن يرسموا خطا متميزا.
كانت نماذج رائدة على مستوى الفنون التشكيلية. ظهرت كذلك حركة قوية من خلال مجموعة من الأسماء القوية مثل الراحل محمد شبعة بناني، يعني مجموعة من بحيث أن المغرب كان يعتبر مدرسة على مستوى العالم العربي رائدة وقوية بحكم احتكاكها مع مدارس الغرب ضبط المدارس الفرنسية والمدارس الإسبانية فنون تشكيلية. كذلك على مستوى فن الرقص استطاع المغرب أن يحدث نوعا من الأشكال الفنية المهتمة بالرقص التي تندمج فيها أشكال عصرية مع أشكال تراثية فولكلورية. نعم، في المجال السينما كان هناك نوع من الارتباك لأنه لم تكن لدينا سينما قوية، بحيث أن السينما لم تصبح قادرة على المنافسة على مستوى العالم العربي.
وما يقال يعني بالنسبة للنقاد السينمائيين لهم رأي أن هذه الإنتاجات ربما هي خجولة مقارنة بالنسبة
على المستوى السينما أو المستوى الفنون ككل.
السينما
على مستوى السينما نعم بالتأكيد، لكن في نهاية التسعينيات ومع بداية الألفية الثالثة بدأ المغرب يعرف نهضة وانتعاش قوية على المستوى السينما، وأصبح نماذج سينمائية شابة تظهر على الساحة وتمكنت من فرض وجودها وأن تفوز بمجموعة من الجوائز في مهرجانات عربية وكذلك مهرجانات دولية، بالرغم ما يمكن أن يقال حول أن هذه المهرجانات هي ليست مهرجانات قوية وذات تأثير ولها إشعاع وسيط كبير. في جميع الأحوال أن الآن القاطرة تسير في الاتجاه الصحيح. لماذا هذه النبذة التاريخية؟ لأنه الممارسة الفنية ضروري أن يكون لها أساس، وهذا الأساس يكون من خلال مساءلة الماضي لمعرفة إلى أي حد استطعنا أن ننجز أعمالا قادرة على أن ترضي الأذواق وعلى أن تحدث التأثير الإيجابي المرغوب في المتلقي حتى يمكن أن نعدلها أو أن نقومها
وتجعلنا في مصاف يعني نعم. الدول الأخرى
نعم. بنفس الشيء يمكن أن يقال كذلك عن مثلا مجالات أخرى فنية التي تمتزج فيها كل هذه الفنون، لأنها ظهرت فنون أخرى الآن، فنون جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا مثلا فن الفيديو. لدينا في الدار البيضاء هناك تظاهرة وصلت الآن إلى أكثر من 15 سنة تسمى تظاهرة فن الفيديو. وهذا فن الفيديو هو فن حديث، لكن لدينا فيه مجموعة من الطاقات والمكونين الذين يحاولون أن يشتغلوا في هذا المجال وأن يرقوا به إلى مستوى التطلعات، سواء المتخصصين أو أن يقوموا بعملية نشره لكي يصبح متعارفا عليه في الممارسة الفنية على المستوى العام.
تمام. طيب أستاذ دافري، يعني هذه الإنجازات التي ذكرتها الآن وسطرتها حسب يعني كل لون من هذه الألوان الفنية، يعني هل تعتمد على استراتيجية مسبقة أم هي فقط إنجازات ربما فردية؟
هي في الحقيقة حسب يعني معاينتنا للكثير من التجارب الناجحة تكون فيها إرادة أولا فردية وكذلك يعني نوع من التشجيع من قبل بعض المؤسسات. عندما نتحدث عن المبادرة الفردية يمكن مثلا في هذا الإطار أن أذكر فنانا مغربيا الآن أثار يعني ضجة كبيرة على المستوى العالمي اللي هو سعد المجرد من خلال أغنيته الأخيرة المعلم في ظرف 4 أشهر منذ ما عندما وضعت في اليوتيوب إلى غاية الآن وصلت إلى تقريبا 180 أو أكثر من المشاهدين. هذا الشيء يعني يجب أن يخضع للدراسة, ليس يعني هينا, وقد أثار انتباه الكثير من المتخصصين في مجال تلقي العمل الفني.
نعم.
يعني ماذا يحدث بالضبط, كيف وقع, من هذا الشخص الذي استطاع أن يصل إلى هذا المستوى الذي لم يصل إليه إلى غاية الآن أي فنان عالمي في التاريخ, يعني ماذا حدث بالضبط. هذا شيء أولا يجعلنا في العالم العربي وفي إفريقيا وفي المغرب نفتخر درجة الأولى, لأن في جميع الأحوال هذه الأغنية فهي أغنية خفيفة, أغنية فيها تكرس ثقافة الاعتراف, ثقافة الاعتراف لأنها تشيد بالأشخاص الذين لهم فضل في عملية تعليم وتلقين سواء الحرف أو الفكر أو التربية, يعني مفهوم المعلم بشكل عام. إذن فهي فيها عمق, فيها جانب تربوي, فيها خفة روح,
كاين رسائل ضمنية. نعم. في الأغنية.
نعم. وفيها إيقاع وكذلك فيها سجع. إذن فيها عناصر ومكونات الفنية والمكونات الجمالية وحتى على مستوى
إذن الإبداع. هناك التكامل.
نعم.
كان تكامل على الإبداع. كل المستويات,
على مستوى الصورة هناك كذلك نوع من الإبداع على مستوى الأشكال البصرية والمرئية.
نعم.
وبالتالي فيمكن أن نعتبر بأن هذا الأغنية هي ظاهرة لكنها ظاهرة فردية. نعم. بمعنى أنه من الذي يمكن أن يكون وراءها؟ هي مبادرة فردية ما بين أشخاص, ليست وراءها مؤسسة قوية بجميع الأجهزة الفنية والتصورات الخطاب.
هل نحتاج لهذا النوع من ربما هذا التعامل عن طريق مؤسسات ترعى مثل هذه الأعمال بالتالي باش نوصلون هذا؟
نعم. وفي الحقيقة هذا هو
الضجة اللي حددت هذه الأغنية.
نعم. وهي ضجة إيجابية ومفيدة واستطاع أن ترفع رأسنا عاليا في الحقيقة. في جميع الدول. نعم. الفن له من يرعاه داخل مؤسسات تابعة إما للدولة أو من خلال ما يسمى بصناعة النجوم, مؤسسة صناعة النجوم. ففي المغرب نحن
لدينا صناعة النجوم في المغرب؟
لا, في المغرب نفتقر إلى هذه الصناعة. نصنع بعض الأشخاص المشاهير الذين قد نحتاج إليهم لكي نستفيد منهم على المستوى مداخيل مالية, ولكن رعاية النجوم بمعنى رعاية هؤلاء النجوم في حياتهم الخاصة.
نعم.
حتى يكونوا محصنين وقادرين على أن يضمنوا حياتهم الكريمة. إذن لدينا مجموعة من المشاهير, لكن مع الأسف أنهم في بعض الأحيان تجدهم غير قادرين على مواكبة الإيتار الوتيرة والإيقاع المادي للحياة على المستوى المتطلبات.
ربما هذا ما يجعلنا الآن نطرح هذا التساؤل, هو كيف أنت رجل إعلام ويعني عاينت عن كثب هذا المجال الفني, كيف تستقر لنا الفنان أو المشهد الفني, ودعنا نقول الفنان, بين واقع الممارسة الفنية وإكراهات التطبيق ديال هذا الفن على أرض الواقع؟
نعم. الممارسة الفنية هي مفتوحة أمام الجميع. لماذا؟ لأن في المغرب لدينا حرية على مستوى الاشتغال, يمكنك أن تقوم بتعبير عما تريد من خلال أشكال فنية التي تراها ملائمة. هناك قوانين مثلا ظهير حرية العمل الذي يسمح للجميع أن ينشئ جمعية، هناك قوانين إحداث مقاولات ومؤسسات، يعني أن الممارسة مفتوحة على المستوى يعني الهيكلة وعلى المستوى القوانين. يبقى الجانب المتعلق بالإبداع. الجانب المتعلق بالإبداع فهو مرتبط بنوع من التكوين ومن الثقافة ومن الإلمام الدقيق بماهية الفن وماهية الإبداع، لأن الفن هناك من يشتغل في إطاره دون أن يكون واعيا بمفهوم الفن، يعتقد أن أي شكل من الأشكال والممارسات يندرج ضمن الفن، علما أنه يمكن أن يكون مسيئا للفن. لماذا؟
هذا يفتقر إلى ثقافة يعني أو خلفية ثقافية فنية.
بالضبط. وكذلك هناك نوع من الاستعداد الشخصي والذاتي للإبداع. هناك من له حساسية تجاه الأشياء وله قدرة وذكاء وبشكل طبيعي يعني داخلي يمكن صحيح. أن يبدع. هناك استعدادات نفسية فكرية ذهنية،
وهذا ما نلاحظه ربما في 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 الوطن العربي، يعني الفنانين سواء كان في الغناء أو التمثيل كيستعنوا بمديرين الأعمال، وهذا كيكون هذا الشخص يعني مخول له ذكي.
نعم.
يعرف يعني نعم. مكامن النجاح ديال هاد الفنان، ربما حنايا ما عندناش هاد القضيه
نعم.
ديال مدير اعمال او
وهذا ما كنت اريد ان اصل اليه، بمعنى ان هذا الاستعداد النفسي وهذا الذكاء تكون هناك فئات معينه يمكن ان تؤطر هذه العمليه الفنيه وتفتح لها افاق ومسارات لكي تتجه نحو النجاح.
نعم.
لانه الفن مرتبط بمفهوم الجمال، والجمال هو على مستوى التلقي كل ما ترتاح إليه الحواس.
نعم. الأذن العين
الحواس. نعم. وكل ما يبعث الراحة والاطمئنان والمتعة في النفس.
صح.
إذن قد نجد أحيانا بعض الأشكال المحسوبة على الفن لكنها تكون فيها نوع من الضجيج ونوع من يعني إفساد لعملية التلقي على مستوى الذوق وعلى مستوى الحواس. ومع ذلك هناك من يحرص على أن تكون هذه الأشكال الفنية، وقد تجد من يستقبلها بترحاب.
نعم.
وتصبح نمطا يفرض ذاته على المستوى الممارسة وعلى المستوى الساحة الفنية، يجد له من يتلقاه ويدافع عنه.
نعم.
لكنه يكون في الحقيقة غير مفيد وغير إيجابي، ولا يمكن أن يصل إلى ذاك المستوى المتفق عليه كونيا.
نعم.
وشموليا فيما يتعلق بالنجاح. لذلك فهؤلاء الأشخاص الذين لديهم كما قلت هذا نوع من الذكاء على مستوى التدبير.
نعم.
وعلى مستوى التأطير يمكن أن يساهموا سواء داخل
يعني
مؤسسات.
ما نلاحظه في مثلا في مصر أو لبنان، يعني أول ما يظهر المطرب أو المطربة أو الفنان
تتلقفه العيون والأيادي.
أكيد.
نعم.
أكيد.
نعم. ويقومون بتوجيهه وفق ما يطلبه السوق، ولكن ما يطلبه السوق ليس بالضرورة تلك الرداءات
أو الابتذال،
تلك الرداءات التي قد نصادفها ونتعايش معها ونعتبرها أشكالا فنية. إذن هناك من يحاول أن يرقى بمنتوج السوق على مستوى الجودة ويعطينا أشكالا جيدة تجد إقبالا عليها بشكل متفق عليه وباشتراك مع جميع الفئات، لأنه في الحقيقة أحيانا نسقط في نوع من التمييز بين الأشكال الفنية ونقول هذا شكل خاص بفئة اجتماعية معينة، هذا بالفئة الراقية، هذا بالفئة
النخبوية.
هي مسألة ثقافة وذوق وتربية، لأن حتى التلقي الفني يندرج ضمن عملية ثقافة وتربية في البيت.
نعم.
في المدرسة في الإعلام.
أكيد.
يعني تصوري أنه في مرحلة ما من المراحل كنا نتعايش مع بعض الأشكال الفنية في المشرق العربي، مثلا أم كلثوم، عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، يعني هذه الأشكال الغنائية كنا نجدها في البيوت عندما نذهب إلى محلات تجارية تتناهى إلى أسماعنا عن طريق الميديا.
يعني ذوقنا تربى على الأنماط
وأصبحت تكون جزءا
وثقافنا
من عواطفنا ومن وجداننا.
صحيح.
ونستحضرها في الحالات التي نكون في حاجة إلى أن نشعر بإنسانيتنا.
أكيد.
ولكن الآن الأمور يعني تغيرت، لأن أصبح الجيل يتطلب له متطلبات أخرى،
أصبحت مقاييس أخرى،
مقاييس أخرى، أصبح هناك العامل السرعة وإنجاز الكثير من الأشياء.
هذا نتيجة ديال العولمة، نتيجة ديال التكنولوجيا، أصبحت حتى الموسيقى يعني فيها نوع من
بالتأكيد. وهذا شيء يجب أن نتقبله، يجب أن لا نبدأ في البكاء على الماضي، لأنه في الحقيقة في الكثير من الأحيان تجد بعض الأشخاص يتبكون على الماضي ويرفضون ما هو كائن الآن ويتمنون العودة إلى الماضي. الماضي لا يمكن أن يعود، هذه صيرورة التاريخ.
أكيد.
التاريخ لا، يعني حتى إن تكررت الأحداث فهي تتكرر لكن ليست في نفس الأشكال،
بصيغ أخرى،
أخرى. نعم. وبطرق أخرى وأشكال تعبيرية أخرى. نعم.
طيب، إذن سنتوقف لحظة مستمعينا، وأكيد سنعود لنستكمل النقاش، لكن بعد أن نسمع لهذه الأغنية وبعد موجز لأهم الأنباء. لمن يود أن يتفاعل معنا، نحن بانتظاركم على أشتك بصراحة.
فهمني عملت فيا ايه، ده الحب اللي بي
إذن نعود لكم مستمعين على الهواء مباشرة دائما في برنامج بصراحة، ونستكمل مع الأستاذ أحمد دافري حول محددات نجاح الدخول الفني. طيب أستاذ دافري، يعني أي فن نريده برأيك أمام هذا الزخم من الإنتاجات الدرامية الفنية الغنائية الوافدة علينا، أم يجب برأيك أيضا إعادة ترتيب المشهد الفني؟
هو المشهد الفني على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العربي بالتأكيد أنه بين الفينة والأخرى يحتاج إلى نوع من الرجات لكي يعيد هيكلة نفسه بناء على ما يحدث في العالم، لأن يعني الأشكال الفنية في العالم تسير بوتيرة سريعة، وفي كل سنة هناك موضة جديدة وهناك يعني شكل فني جديد، لأن هناك منافسة قوية ما بين هذه الأشكال الفنية لأنها مرتبطة بالسوق ومرتبطة بالصناعة ومرتبطة بالتجارة، وكل ما كان هناك الكثير من العرض كل ما كانت هناك المنافسة قوية،
يجب أن نلحق الركب.
نعم، كل ما كانت هناك منافسة قوية. فما نريده من هذا الفن هو أن يراعي أولا المحددات السوق على مستوى ما هو اقتصادي، لأن الفن بالتأكيد أنه يساهم في النسيج الاقتصادي، لأن هناك مؤسسات فنية تساهم في التخفيف من ضائقة البطالة، هناك متخصصون في مجالات فنية ومكونون داخل مؤسسات علمية أكاديمية يعني في مجال الفني سواء في السينما أو المسرح أو الموسيقى، إذن فهو يشكل قطاعا اقتصاديا
وحيويا.
إذن يجب أن يكون هذا الفن مرتبطا بتطلعات الاقتصادية العامة للبلاد لكي يساهم في النسيج الاقتصادي. وكذلك على مستوى الخطابات، يعني على مستوى المضامين، هذه المضامين يجب أن تراعي ما هو الحد الأدنى المقبول من ناحية الجمالية، من ناحية الفنية، وكذلك من ناحية التربوية، من ناحية الفكرية، حتى يعني يكون منطويا على رسائل، لأن الفن الذي ليس له رسالة وفارغ المحتوى فهو غير مفيد.
طيب، ما هي مقاييس نجاح المشهد الفني أو الدخول الفني ما دون نتحدث عن الدخول؟
نحن كنا بصدد تحديد هذه المقاييس وهذه الضوابط، هو أنه الشكل الفني لكي يكون ناجحا هو الذي يمكن أن يسترعى انتباه الناس قاطبة، كيفما كانت ثقافتهم، كيفما كانت يعني توجهاتهم، كيفما كانت آراؤهم. علاش؟ لماذا؟ لأن الفن هو لغة العالم، لغة الإنسان، لغة الكون. عندما تنصت إلى قطعة موسيقية أو تشاهد رقصة من الرقصات الجميلة سواء صدرت عن شخص في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إفريقيا أو في العرب، يعني في العالم العربي، وأثارت حواسك وأثرت على وجدانك، فهو يندرج ضمن الفن.
لكن هناك لكن هناك من يتسابق نحو الربح التجاري ضاربا عرض الحائط بكل هذه المقاييس وهذه الضوابط وبكل المبادئ والقيم، دعنا نقول القيم الكونية.
نعم، كما قلت، كما هو الشأن في جميع الممارسات الحياتية الأخرى كاين موجود في الفن، ينطبق على الفن. هناك التهافت، هناك الرغبة في تحويل الأهداف النبيلة والسامية لمجال ما من أجل أن يخضع لمصالح ضيقة شخصية.
نعم.
يعني كاين هناك كذلك مؤامرات تحاك في مجال من المجالات لكي يخدم فئة دون أخرى. يعني مثل هذه الأمور هي تحدث، ولكن
كاين محابات، كاين
بالتأكيد
مصالح،
بالتأكيد كاين هناك يعني أشخاص مبدعون ويعانون في صمت، لا يجدون من يقف إلى جانبهم،
من يأخذ بيدهم
أكيد. يعني يمكن أن نصادف مثل هذه الحالات. هناك بطبيعة الحال كما يحدث في الفنون التشكيلية في الغناء في الموسيقى قد تجد علاقات قوية بين فئات معينة تساهم في الارتقاء بفرض ما إلى الأعلى وأن تجعل منه نجما كبيرا في الوقت الذي أنه يكون فقط يعني فقاعة يعني فارغة مع مرور الوقت والزمن قد تنطفئ بالتأكيد. إذن هناك مثل هذه
لا يصح إلا الصحيح.
نعم هناك مثل هذه الاختلالات ومثل هذه الظواهر هي في مختلف مناطق العالم يعني لكن كما قلت الآن يعني لا يصح إلا صحيح والقوي والذي يرتكز على أسس قوية. إذن نريد هذا الفن الذي يرتكز على أسس قوية والذي يبتدئ بماذا؟ يبتدئ بالاستراتيجية العامة التي يجب أن نحققها في هذا
المجال. كل ما بني على الصح يستمر.
نعم وجميع الأشياء التي هي تكون هشة في الأساس سوف تتساقط مع مرور الزمن بموج بهبة بسيطة من الرياح وهناك الكثير من الرياح العاتية التي تهب في جميع المجالات. لذلك قلت بأنه يجب على الفن ينبغي أن يراعي الحاجة التي من خلالها يمكن أن نرقى بالذوق والذوق فيه اختلاف بالتأكيد. هناك من يحب مثلا نمطا غنائيا معينا وهذا من حقه لأن عملية التلقي فهي مرتبطة بنوع من الخلفيات الثقافية والتجارب الحياتية والمواقف والسياقات التي عاش فيها الإنسان ارتبط بذكرى من الذكريات معينة التي أصبحت قطعة موسيقية أو لحظة فنية معينة هي التي تؤرخ لهذه اللحظة. إذن فالأذواق مختلفة وهذا التنوع هو مطلوب ومن المفروض أن يكون لكن
صحي
صحي لكن فقط يجب أن تكون هناك الجمالية وأن يكون هناك الإبداع وأن يكون هناك التناغم والانسجام في الأشكال وفي التصاميم حتى يكون هناك نوع من الارتياح وحتى لا نشعر بأننا في اتجاه يمكن أن يؤدي بنا إلى فوضى على مستوى الحواس. وعندما نتحدث عن فوضى الحواس يعني أنه الإنسان يجد نفسه مضطربا ومرتبكا وغير قادر على أن يأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لكي ينصت لهذه القطعة أو هذه القطعة أو تلك. تجد الإنسان مثلا عندما يريد أن يستمع إلى موسيقى لا يستطيع حتى أن يحدد ما هي المقاييس والضوابط التي يمكن أن يرتكز عليها لكي يستمع فهو يستمع هكذا دون أن تكون لديه أي خلفية فكرية وعمق على مستوى اختياراته لأن هذا هو الهدف الذي يمكن.
طيب أستاذ دافيري أين يتجلى أثر الممارسة الفنية بدءا من الفرد وصولا للمجتمع؟
الفن يؤثر في كل شيء حتى في البيت مع الأسرة. عندما ندخل إلى بيت ما ونجده متناسقا متناغما نجد الطفل أو الطفلة الأم أو الأب يتعاملون مع فضاء البيت بنوع من الجمالية بنوع من الهندسة والتصاميم الأنيقة تشعر براحة عندما تدخل إلى مثل هذه البيوت بيوت نظيفة أنيقة. إذن هنا يحضر عنصر الفن فهؤلاء الأشخاص لو لم يكونوا متأثرين بنماذج فنية على مستوى التصاميم لما وصلوا إلى هذا المستوى في تدبير
صح.
هذا الفضاء
صح.
على مستوى التغذية أو على مستوى الطبخ عندما تجد مطبخا فيه نوع من التناسق وعندما نقوم بإعداد الأطباق بشكل فاخر وجيد وأنيق بغض النظر عن محتوياته في نوع من التناسق يعطيك الرغبة على مستوى الحواس بأن تلتهم كل ما يوجد في هذه الأطباق ولو أنك ليست لديك رغبة في الأكل. ف هذا نوع من الفن، هذا نوع من تأثر بنماذج فنية تحضر في اللا تكون راسخة وترصبة في اللاوعي. إذن التأثير الفن حاضر في الإنسان، ويمكن أن يساهم في بناء الذوق وحتى على مستوى التلقي، على مستوى النقاش، على مستوى النقاش، على مستوى العلاقات الإنسانية، على مستوى استعمال المفردات والكلمات الأنيقة بين الأشخاص في مجال التحية، في مجال المساواة، في مجال الفرح. كل هذه الأمور فهي تندرج ضمن الفن، نستقبلها ونتلقاها.
صحيح.
من أشكال نماذج نتأثر بها، وبالتالي فهي تحضر معنا في حياتنا اليومية، نتأثر بالفن. لولا الفن لما كانت هناك ممارسة في الحياة مبنية على التناسق والتناغم.
لكن نعم. كلام جميل، لكن هناك نجد تحديات، نجد إكراهات. لو وضعنا هذه التذوق، هذه الممارسة الفنية بين التحديات والإكراهات، هل سنحصل على هذا الذوق الرفيع؟
وهي في كما نعرف بأن دائما هناك في الحياة تجاذبات، هناك تضاد وتصارعات ما بين الأشياء.
كان هناك سلطة المجتمع يفرض عليك ذوق معين.
المجتمع يفرض له ثقافة، كل مجتمع له ثقافة، ولكنها هذه الثقافة تتوزع بين مجموعة من الأذواق تصبح ثقافات. أشرح مثلا، نحن لدينا في العالم العربي ما نسميه بالثقافة العربية الإسلامية، هذه هي الأصل، الثقافة العربية الإسلامية، لأن في مؤسساتنا التربوية وفي تقاليدنا وفي أشكال حياتنا نعيش وفق هذه الثقافة العامة. لكن هذه الثقافة تتفرع من خلال التمازج مع الآخر، من خلال الاحتكاك مع ثقافات أخرى آتية من الآخر، من الغرب، من إفريقيا،
تحصل تلاقحات،
تحصل نوع من التلاقحات حتى على مستوى الملابس التي نرتديها الآن. ففي فترة من الفترات لم يكن بالإمكان أن نجد مثل هذه الملابس، وأجدادنا لم يكونوا يرتدون هذه الملابس، كانت هناك ثقافة، لكننا اندرجنا ضمن ثقافة جديدة في الملابس. والملابس هي ثقافة، إذن تتفرع. إذن دائما هناك صراع ما بين نحن وما بين الآخر. نعم، هذا الصراع ما بين نحن والآخر أحيانا
يصنع لنا ثقافة.
نعم، يصنع لنا
الصراع، يصنع لنا ثقافة،
ثقافة جديدة وليدة. وما يحدث أحيانا هو أننا نحاول أن نصبغ على النحن كل ما هو جيد وصالح، وأن نرفض الآخر بدعوى أنه سيهدد هذا النحن، هذا النحن الذي هذه الهوية، وندخل في مثل هذه الصراع الثقافي. لكن إذا اعتبرنا بأن جميع الأشكال الثقافية مندرجة في إطار صناعة فنية، لأن الفن والثقافة والتعبير والفكر كل هذه الأمور مرتبطة هيكليا مع بعضها ومتناسقة، فإذا كانت لدينا هذه، كان لدينا هذا الوعي وهذا النوع من التحليل لهذه الأشكال والأنماط والممارسات، فأعتقد أننا سنخرج من هذه المعضلة، معضلة الصراع.
نعم. إذن على هذا الأساس، هل ما نراه وما نسمعه وما يصلنا هل يرقى إلى انتظارات المتلقي؟
أنا في الحقيقة مجموعة من الأشكال الفنية تطربني، لأنه يجب ألا نعتقد بأن الحياة فيها فقط الرديء، هناك الأشياء الجميلة، لأن هناك أشخاص مخلصون في تعاطيهم مع الفن وينجحون في مساعيهم لأن لديهم حساسية رائعة تجاه الأشياء، لديهم عواطف ووجدان، لديهم قدرة على الحب، الحب بصدق، وبالتالي يعبرون عن الحب بطريقة جميلة مؤثرة، لديهم قدرة عميقة وفائقة على التعبير عن الحزن، وبالتالي لأنهم يحزنون في المواقف التي تستدعي الحزن، وبذلك عندما يعبرون عن الحزن فأنت تشعر معهم بهذا الحزن. الحزن بطريقة فنية رائعة، والحزن كما هو الفرح هما عاطفتان في الحياة. عندما يصل الإنسان إلى أقصى حالات سعادته فهو يبتسم ويضحك، وعندما يصل إلى أقصى أقصى حالات حزنه فهو يبكي بدموع حارقة، وهذا أمر طبيعي. وكل هذه الأمور تندرج ضمن التعبير، والفن يحاول أن يستوعب هذه الأنماط التعبيرية. لذلك فأنا أجد بأن هناك في الحياة هناك أشكال فنية تؤثر فيها صراحة وتروقني، لكن هناك أشكال أخرى تجدها سطحية مبتذلة تفتقد إلى الصدق.
فقط علينا الانتقاء.
نعم، يجب علينا أن ننتقي، ولكن هناك مسؤولية من قبل المؤسسات المسؤولة، المؤسسات المسؤولة عن تدبير الشأن الفني، وكذلك من قبل الأشخاص الممارسون للفن يجب أن يروا هذه المسؤولية.
بالنسبة للنشء الصاعد، هل باستطاعته أن ينتقي أن يختار؟
النشء الصاعد هذا إشكالية تربوية خطيرة وكبيرة، لأنه النشء الصاعد يجب أولا أن يتلقى كل ما يوجد في الحياة من خلال توجيه علمي عقلاني، بحيث يفهم بأن الفن معناه الجمال، معناه الإبداع، ومعناه الصدق. وفي هذه اللحظة عندما يعي بهذه الضوابط هو سيختار وفق حساسيته، وفق عواطفه، ووفق رؤاه وأفكاره التي يكون قد حصل عليها خلال مرحلة التكوين في إطار التكوين الذهني، لأنه الطفل له مراحل في التطور الذهني قد يصل إلى مستوى معين من المراحل من الإبداع، لكنه من الصعب أن نطلب منه أن يكون مبدعا في مرحلة يعني في بدايته الأولى. يعني عندما يصل إلى مرحلة النضج فهو قد يكون شخصا قادرا على الإبداع انطلاقا من ذاك الزاد المعرفي وذاك العتاد في مجال التكوين الذي تلقاه في مرحلة تكوينه، أن يكون هناك توجيه لكن دون أن يكون هناك شحن، وأن نحاول أن نفرض عليه أشكال وقوالب جاهزة لكي يتأثر بها 100% حتى يبقى له هامش من الإبداع والاختيار.
طيب، إذن على هذا الأساس المشهد الفني أو الإنتاجات الفنية لا يجب أن تخضع ربما للمقاييس العالمية، بل ربما يتعلق الأمر بكل مجتمع حسب خلفيته الثقافية والاجتماعية.
ولكن هذا لا يعني أن ننفتح على الأشكال الفنية العالمية. في المقامات الموسيقية مثلا العربية يعني هناك المتخصصون يعرفون بأن مثلا في النغمة العربية هناك الربع بالنسبة للغرب ليست لديهم هذه النغمة وبتنوطة، وبالتالي فنحن في العالم العربي يعني ننسجم مع هذه المقامات الغربية أحيانا ونولف نقوم بتوليفها مع المقامات العربية والتراثية، ونقوم بخلق تناغم وأشكال جديدة، ونرى هذا في الكثير من التجارب
وعلى مستوى
الفنية.
وعلى مستوى المضامين،
المضامين هي مضامين إنسانية، لأن الكائن البشري هو ذات واحدة على مستوى العواطف والوجدان وعلى مستوى القدرة على التفكير. ولا
يعني أحيانا يتم التسابق نحو الموضة، موضة العصر، وبالتالي كنغفلوا المضامين اللي هي كتماشى مع مجتمع اللي هو كينتج هاد الانتاجات هذه.
نعم صحيح، هي الموضة في حد ذاتها ما معناها؟ معناها هي إبداع جديد.
نعم،
والإبداع الجديد فهو صراحة مقبول، ولا يمكن أن نقول بأنه يخالف الذوق الجيد والجمال.
نعم،
الموضة شيء جميل، يعني كل سنة من السنوات وحقبة من الحقب ننتج أشكال جميلة وإبداعية جديدة، لأن الحياة هكذا يجب أن يكون فيها دائما الجديد ودماء أخرى، يعني
تضخ
في النهر الذي يسير دائما ولا يمكن أن نستحم فيه مرتين. وبالتالي فالموضة شيء جميل وجيد وأنيق،
ولكن يجب أن نتبع الموضة بما يليق بنا، بما يناسبنا
تماما، لكن فقط يعني كل واحد كيلبس ديك الشيء اللي كيواتي.
نعم جميل. إذن ربما في الأخير كاستشراف للمستقبل، كيف ترى المشهد الفني حاليا؟
أنا في الحقيقة يعني بعد الإنجازات الكبيرة على المستوى مثلا الأغنية وعلى المستوى الموسيقى وعلى المستوى الحضور الوازن والقوي الذي نشهده بالنسبة للفنانين المغاربة، لدي أمل كبير في أن يستمر المشهد الفني في التعلق وفي فرض وجوده بفضل هذه الإرادة الفردية والشخصية لمجموعة من الفنانين الذين لديهم حس مرهف ولديهم إمكانيات كبيرة من تعبيرية كبيرة. فقط هناك يعني تحفظات على المستوى الكيفية التي يتم بها تدبير الشأن الفني على مستوى المؤسسات، مثلا
على مستوى التسويق، مثلا
على مستوى عملية التسويق، وعلى مستوى الإدارة، على مستوى مؤسسات دور الشباب، على مستوى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة التي يجب أن تقوم بواجبها على أحسن ما يرام لكي تساهم كذلك في إنتاج نخب فنية جديدة وفي الدفع بطاقات شابة موجودة على الهامش وتنتظر من يقف إلى جانبها ويدفعها إلى الأمام حتى تعطي نماذج راقية فنية.
طيب إذن كل الشكر للأستاذ أحمد دافري على هذا النقاش في هذا اليوم من برنامج بصراحة. شكرا جزيلا، شكرا للطاقم الذي رافقني، شكرا لكم أنتم مستمعينا. لتذكيركم غدا عدد جديد في برنامج بصراحة مع الدكتورة أمينة برقاش، سنحاول أن نناقش موضوع الدخول المدرسي على المستوى النفسي وكيفية تدبير هذا الوقفة السنوية بالنسبة للأسر. إذن شكرا جزيلا، أرجو أن تكونوا معنا في الموعد مع كامل محبتي.